بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كان موضوعنا بالأمس عن أساس إن إحنا نغير فكرتنا أو عقيدتنا أو نظرتنا تجاه المذاكرة، لأن الحمد لله بخير حال، لأن تحويل الفكرة هتحولها من إننا نظرين نظرة إن المذاكرة دي شيء صعب جدا علينا. كان أساس الكلام إن إحنا نغير الفكرة، نغير العقيدة، لأن إحنا قلنا قبل كده مع بعض إن الأفكار بتتحول لكلمات، الكلمات بتتحول لمعتقدات أو اقتناعات، ومشكلة المعتقد أو الاعتقاد يتحول إلى عمل أيا كان الاعتقاد. علشان كده قلنا اللي بيقول أنا هقدر إن شاء الله، واللي بيقول أنا مش قادر، أو اللي بيقول أنا ناجح واللي بيقول أنا فاشل، ممكن نقول لهم أنتوا الاتنين صح. ليه احنا الاثنين صح؟ لانك هتعمل اللي حضرتك بتقوله لنفسك، وحضرتك هتعمل اللي بتقوليه لنفسك. عقلنا هيصدقنا، فلو عقلنا صدقنا هيؤمرنا ان احنا نعمل اللي هو صدقه. فمش عايزين نقول لعقلنا الا حاجات الكويسة الايجابية، مش الامور السلبية. فاذا اول حاجة تغيير الفكرة، وتغيير الفكرة هيجي لما نلاقي ان هناخد ثواب. الامور لما بتكون احيانا مادية بحتة بتكون صعبة على النفس، اما لما بيدخل في هذه الامور ايا كانت مادية ولكن يدخل فيها امر معنوي او امر ثواب اجر في الاخرة، الامر احيانا بيكون الطف واريح على النفس، والانسان بيكون عنده دوافع كثيرة للانطلاق. زي ما قلنا إنه يكون رفعة لنفسك أولا، ولأمتك ولدينك، وأن تكون قدوة لغيرك، وأيضا تدخل السرور والفرحة على أهلك فيكون برضاهم رضا ربنا تبارك وتعالى علينا. فدي كلها بنفكر فيها ونكتبها علشان تكون دوافع لينا إن احنا نذاكر إن شاء الله. ثانيا، نوايانا إيه من المذاكرة بقى؟ الحاجات دي كلها نحاول نكتبها، نكون كاتبينها قدامنا واحنا بنذاكر. ده اول شيء. ثاني شيء الأداية، لا نغفل ابدا عن الأداية. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد المذاكرة، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأدعية دي مهمة جدا 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 جدا، لأنها أنت تدعو. الدعاء هو أقوى سلاح يغفل عنه كثير جدا 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 من الناس، فلا نغفل أبدا أهمية الدعاء. هذا الأمر الثاني. وأيضا كما شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ترك المعاصي والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الأيام عموما وفي هذه الأوقات خصوصا، نجتهد إن احنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، احنا كنا تكلمنا قبل كده امبارح ان احنا هنحاول نشوف جدول الأولويات. جدول الأولويات او مصفوفة الأولويات، واحد اسمه ستيفن كوفي هو اللي كان عملها. هنرفع حالا يعني نماذج لهذه الجداول، نقدر ان شاء الله ان احنا نرسمها لو سمحتوا. مفيش حد يكتب حاجة دلوقتي علشان الجدول يفضل موجود قدامنا، تمام؟ فدلوقتي ده أول جدول اترفع. الجدول الثاني برضو هو يعني زيه بالضبط ولكن ممكن يكون مفصل شوية، تمام؟ نرسم مربع بالشكل ده ونكتب مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل. المربع الثاني أكبر شوية نخلينا قدامه ونبدأ نفسره بقى. احنا نكتب مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل. مشكلتنا في حاجة، ان معظم اوقاتنا ضيعة في المربع رقم كام؟ ها بصيتوا عندنا اربع مربعات، مربع مهم وعاجل ومهم وغير عاجل، وعندنا غير مهم عاجل وغير مهم وغير عاجل. معظم اوقاتنا ضيعة في رقم ثلاثة ولا أربعة. ممكن نكتب وإن شاء الله أخلي الجدول برضو موجود، مهم وغير مهم وغير عاجل. جزاكم الله خيرا. هي دي الحقيقة فعلا، معظم وقتنا نحاول بعد لو الشاشة ترفع قدامنا نحاول نجيبها تاني ونخلي الجدول قدامنا، تمام؟ فمعظم حياتنا فعلا حقيقة مقضينها أو عايشينها في غير مهم وغير عاجل، واحيانا بيكون وقتنا كله متقضي في مهم وعاجل. قبل الامتحانات طول السنة عايشين غير مهم وغير عاجل، نقوم مرة واحدة نطين من جدول رقم 4 لجدول رقم 1 ايام الامتحانات على ان الامتحانات قربت واحنا مش مذاكرين. فده بيعمل لنا ايه؟ ده اللي بيعمل لنا استرس علينا او اللود علينا جدا، فبيولد عندنا الازمة النفسية او الخوف او الرهبة او القلق والاضطراب والقلق. والامور دي كلها بتحصل لنا لان احنا بننط مباشرة من الجدول رقم 4 للجدول رقم 1، والمفروض اصلا حياتنا تكون في مربع رقم كام بعد ما انت شفت مربعات؟ المفروض حياتنا بتكون في الجدول رقم، لا مش واحد، رقم 2. ليه دايما نخلي امورنا مهم وعاجل؟ المهم وعاجل اللي هو نفذ، نخلي المهم وعاجل ده للامور اللي هي الطوارئ، نخلي المهم وعاجل ده طوارئ فقط لا غير. اما مهم وغير عاجل الامور التانية كلها، مذاكرتك، تجهيزك لمذاكرتك، تجهيزك للخروج، تجهيزك لاجتماعك، تخطيطك، الرياضة، بر الوالدين، العبادة التطوعية، تطوير ذات، محاضرات، الاستماع لندوات، مهم وغير عاجل دايما. ليه؟ لانك انت بتكون عندك براح في الوقت. ايه اللي بيخلي مذاكرة حضراتكم وقراءة حضراتكم للروايات او القصص او المذاكرة الغير اكاديمية؟ انتوا بتعملوا الكلام ده وانتوا مستريحين نفسيا، بعدين كده تشعروا براحة وبهدوء وباسترخاء واحنا بنذاكر، لان الامر مهم بس غير عاجل، فمش مستعجلك، فانت بتعمله وانت عندك اريحية. فالاريحية دي بتديلك صفاء، الصفاء ده بيديلك استيعاب، الاستيعاب ده بيديلك انك بتستطيع انك تحصل قدر كبير جدا، لان في الاساس في حب. احنا عندنا امور النهاردة، امر طارئ لازم اروح النهاردة لفلان، في حد في المستشفى، عندنا اختبار، في النهاردة اجتماع مهم، في شيء لازم اسلمه النهاردة نبقى عليا من شهر فات. فدي الامور المهمة عاجلة. طب الامور المهمة الغير عاجلة احاول انفذها وانا في حالة استرخاء او في حالة صفاء او في حالة عدم ضغط عليا، او انا مش مرغم ان انا اخلصها النهاردة. ليه؟ لان المهم الغير عاجل ينتقل في يوم من الايام ان يكون مهم غير عاجل، وهتعمله برضو، بس هتعمله في ايه؟ تحت ضغط نفسي غير محدد ليك، تمام؟ فده اول امر الامور. اما الغير المهم الغير العاجل زي الاتصالات، زي الانشطة، زي الرد على البريد الالكتروني كلكم عارفين الامور دي، وكل واحد منكم يقدر يخطط لنفسه ويحط الحاجات المناسبة لي في هذا الجدول، سواء مهم وعاجل او مهم وغير عاجل. ده الامر ده انما هو بس فقط لغير بيساعدك على التنظيم، بيساعدنا على الانجاز، بيساعدنا ان احنا نعرف هنعمل ايه امتى وهنعمله ليه. يعني هنعمل ايه وهنعمله امتى, بحيث ان احنا نعمله واحنا نكون مش تحت ضغط كبير نفسي. لان الضغط النفسي وان احنا نعمل الحاجة واحنا حاسين ان هي مفروضة علينا, ده اللي بيدينا الاحساس بالسلبية. تمام, تحديد الاولويات وتحديد المهم والاهم. جزاكم الله خيرا. ده المربع. بعد المربع الخرائط الذهنية. حد منكم قبل كده اشتغل في الخرائط الذهنية؟ احنا طلبنا امبارح ان وانت بتذاكر يكون معاك اقلام ملونة. تمام, ما احنا قلنا بالنسبة, هنقف لحظة بس مش نخش في الخرائط الذهنية دلوقتي. قبل ما نخش هنتكلم بس كلمتين بصوت جدا. الناس اللي بتكسل, بتكسل ليه؟ لانها ما عندهاش همة. طب الهمة بتيجي منين؟ من العزيمة. طب العزيمة بتيجي منين؟ اولا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى, ثم ان هي كاتبين اهدافها وعايزين نحقق الاهداف دي. طب احنا نبص نشوف لقدام الامر ده, نحاول نعيش نتخيل ان احنا وصلنا للهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا احنا وصلنا له, فلما نصل الى هذا الهدف هنشعر بسعادة. نحاول نتخيل, وحضرتك واقفة بتكرمي انك طلعت الاولى على الدفعة, حضرتك واقفة دلوقتي او حضرتك واقف او احنا كلنا واقفين على المنصة في حفل التكريم والتخريج بتاعنا, ان احنا دلوقتي كسبنا وبقينا الاوائل. نحاول نتخيل منظرة واحنا واقفين ساعتها, واحنا ابتسامتنا عاملة ازاي, وسعادتنا في قلوبنا. على وقت ده هنستطيع ان احنا ننطلق بعزيمة وقوة. تمام, فلما يكون في اهداف, لما يكون في رؤية احنا ماشيين عشانها, لما بتكون في رسالة معانا, لما بيكون عندنا عزيمة واستعانة وتوكل على الله تبارك وتعالى, وده كله معاه ثقة بالنفس قوية وتقدير جيد للذات, بننطلق ان شاء الله. ودايما قلنا احنا مش هنعمل الكلام ده علشان شهادة هناخدها ونبل ميتها نشربها ونبل ميتها او نرميها, او ممكن اساسا حد ياخد شهادته وما يشتغلش بيها. ممكن واحدة تخلص وتاخد شهادتها وهتقعد في البيت. احنا بناخد الكلام ده وبنتعلم الدورة دي مش علشان اللي هيذاكر ويخش امتحانات فقط لا غير, لا, علشان تعرف ازاي تبقى ناجح في حياتك. اللي هتتجوز بعد كده او هيتجوز وعايز يقرأ في الارشاد الاسري وفي العلاقات الزوجية, وازاي يكون جيد مع زوجته والزوجة تفهم عقلية زوجها ازاي, ونفهم الفروقات الفسيولوجية اللي بيننا ومن بعض, ونفهم ازاي نربي اولادنا, لازم نقرأ. احنا بنتكلم في كده. لو ما عندكش ثقة في نفسك انك تستطيع انك تكون زوج او زوجة كويسة او اب مربي فاضل ومربية فاضلة, لو ما عندناش ثقة في كده مش هنقرأ. طب هنقرأ ازاي؟ احنا بنتعلم الدورة دي يا جماعة مش علشان النهاردة او بكرة او يوم الامتحان فقط لغير, لا, دي دستور حياة, ده منهج حياة. ازاي تخلي الامور دي بالنسبة لك منهج حياة, ازاي نرتب حياتنا. بس احنا قلنا لا, يلا نذاكر صح, ده شيء هدف اساسي عشان دخول الامتحانات ونستطيع ان احنا نتفوق, ولكن نخرج من هذه الدورة باذن الله الغرض والهدف الاكبر منها ان تكون مذاكرتنا منهج حياة. الثقة بتاعتنا تكون في كل جوانب حياتنا فقط لا غير, في جانب المذاكرة. تمام, تمام. ندخل على الخرائط الذهنية. حد منكم عنده فكرة عن الخرائط الذهنية او خرائط المفاهيم؟ جميل جدا, هستأذنكم. جميل قوي, لازم نعملها ان شاء الله. هتتأذنكم بس قبل ما نتكلم عن الخريطة لازم نشوف الخريطة علشان نشوف بتتعمل ازاي, فده يكون امر سهل. تمام, بسم الله. ده اول واحدة خريطة حالا بتترفع. ده مثلا اثناء تجهيز درس الامور بتكون ازاي, والواحد بيجهز الدرس بتاعه. طب انا مثلا عايز اعرف خريطة شاملة اقدر اعملها ازاي لاي حاجة ايا كانت هذه المعلومات. تمام. هذا او هذا خريطه ثانيه موجوده معانا، دي كلها نماذج ممكن نعمل زيها. طيب الناس اللي هم في طب او هندسه او صيدله او ايا كان التخصص بتاعه، يستطيع ان هو يدخل ويبحث فقط لا غير عن خريطه ذهنيه او مايند ماب، تمام. دي خريطه للي عايز يحفظ القران بيعمل ايه، شايفين؟ دي حاجه لا مش بتاخد وقت كتير، طب بالعكس فهي الامر ده بياخد وقت ولكن بيوفر لنا وقت كتير جدا 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 جدا. بصوا يا جماعه، اهم حاجه ان احنا نكون فعلا عايزين نشتغل. طب احنا نشتغل ان شاء الله، طب هنعمل ايه؟ هنعمل 1 2 3 4 5. الامور دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا في حاجات كتير. طب الخريطه دي بتفيد في ايه؟ انت حضرتك دلوقتي حاجه ملونه، وقالوا ان الخلايا الخريطه الذهنيه معموله على اساس الخلايا الذهنيه، خلايانا اللي في جسمنا بشكل الشكل الخماسي ده، فالعقل اكثر استيعابا للامور اللي هي قريبه منه. فالعقل مكون من خلايا، الخلايا العصبيه دي الاطراف دي زي الخلايا العصبيه بالظبط. فده بيقولوا ان الخلايا العصبيه دي موجوده عندنا، فالعقل مكون من خلايا عصبيه، جسمنا كله مليان خلايا عصبيه، فده يبقى اكثر استيعابا لها. دي خريطه اساسيه، لو ما كانش فيها الوان طبعا بتبقى حاجه ممله جدا، تمام. هو على الامر ده اساسا للي دراستهم نظريه، الدراسه النظريه او دراسه عمليه بيكون كله من ده. وان شاء الله برضه هنرفع لو سمحتوا، مفيش حد ينزل حاجه دلوقتي او مفيش حد يكتب اي حاجه خالص، نخلينا قدام الخريطه دي. الخريطه دي انا موجود الخريطه في النص، طالع منها 5 افرع. الفرع اساسا في الاول بيكون يعني عريض شويه، وبعد كده بيكون ارفع فارفع، وبعد كده تتحول الى فروع. شايفين معايا الخريطه لونها احمر، طالع منها لون بنفسجي. اللون البنفسجي ده العناوين الرئيسيه، دي ممكن نحط لها عنوان ايه؟ مسجد، راسم رسمه مسجد. العنوان الثاني اللي بالازرق راسم رسمه بيت، فده مثلا ممكن يكون علاقته بربنا وبالمسجد حاططها في خط. ممكن نسميها الخريطه زي انا وعلاقاتي، اول حاجه علاقته بربنا وراسم قصادها رسمه مسجد. الرسمه الثانيه زرقاء، الخط ازرق وراسم بيت، علاقته في بيته. البيت ده فيه زوجه وفيه اولاد وفيها مثلا عمل، تمام. الحاجه الثالثه اللي هي لونها اورانج دي، فاتح كتاب، راسم رسمه كتاب. فده العناوين الرئيسيه، المذاكره او الدراسه. 3 فروع، دراسه مثلا اكاديميه، دراسه شرعيه، قراءه وثقافه عامه. وبعد كده نطلع من كل فرع حاجه. دي خريطه حياتك. الامر ده لما بيتعمل كده بتدي رؤيه افضل. حاولوا تعملوها. انا دايما كنت بلخص دايما طول حياتي، بلخص بالتلخيص العادي اللي هو التلخيص الرأسي، بكتب العنصر وتحته العناصر، الى ان انا وجدت هذه الخريطه. فاحيانا دلوقتي والواحد بيحضر، حتى بحضر بالخرائط الذهنيه لانها اسهل وايسر في الكتابه، وفي النهايه الفائده الاساسيه منها ساعه المراجعه ان انا بشوف الكلام ده ملونه، بربط الالوان كلها مع بعضها بفكره واحده قريبه منها بصوره ذهنيه بترسخ عندي في عقلي، فبكون اقرب واسهل، هي بتكون اقرب واسهل الي في الاستدعاء وقت الحاجه اللي هو وقت الايه؟ وقت الاختبار، تمام؟ في ناس بيقولوا الصوت بتقطع جدا، ده فعلا ولا عند بعض الناس والبعض كويس؟ تمام، جزاكم الله خيرا. طب بالنسبه للناس اللي هما في الامور العمليه، يعني اللي في علمي او اللي في دراسه مثلا هندسيه او شيء من هذا القبيل، ايضا ممكن نعمل خرائط، بس بتبقى يعني ايه؟ بتبقى على حسب كل كل يعني مادة أو كل شغل خاص بيه ممكن ما ينفعلوش أي خريطة. الخريطة اللي تترفع حالا دي حاجة بتاعت رياضيات أو هندسة بيبقى ليها شغل معين، تمام. أيضا في خريطة أخرى موجودة لبعض هذه الأمور الرياضية الحسابية أو الهندسية، ممكن يستفيد منها طلبة طلبة الهندسة وطلبة الثانوية العامة. فالمقصد أن الأمور دي طريقة للتلخيص، ولكن طريقة سهلة جميلة ممتعة لذيذة بتكسر الملل، لأن الواحد لما بيكتب بالأزرق كده كله فبتلخبط، هو عايز يشوف الكلمة دي كتبها فين ما بيلاقيهاش. أما لما بيكون الأمر قدامه مترتب وكل حاجة بلون معين، فبيبقى في الأول بيدخل على بيقبل على الدراسة أو المذرة أو المراجعة براحة كده، شايف قدامه حاجات ملونة وحاجات جميلة جدا جدا. دي اسمها، بصوا يا جماعة، دي اسمها خريطة ذهنية اللي هي عاملة زي الخلية، تمام. أما في خرائط تانية اسمها خرائط مفاهيم، الخرائط العامة، تمام. مش لازم أن تبقى زي الخلية الذهنية، لا، تبقى عادي خالص، تمام، زي كده مثلا، مش على شكل خلية ذهنية خالص. دي اسمها بتبقى خرائط، تمام. عشان يعني ايه نحط التعريفات قدام بعضها بالظبط، الخلية الخرائط الذهنية اللي احنا قلنا عليها اللي هي الخماسية دي، اما خرائط المفاهيم بتبقى لها اشكال كتير جدا جدا جدا، حتى ان في بعض البرامج حاليا يعني خريطة زي اللي موجودة قدام حضراتكم حاليا تسمى خريطة ذهنية، خريطة مفاهيم، معذرة. في بعض حاليا بعض المواقع او بعض البرامج تقدر حضرتك او تقدر حضرتك تعملي خريطة من دي عن طريق الكمبيوتر، بقت امر سهل جدا 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 ويسير، ونستطيع ان احنا نستغل البرنامج ده، ممكن نجيبه على الكمبيوتر ونبدأ نعمل بيه زي البرنامج ده مثلا. ده صورة من صور الخرائط دي على هذا البرنامج. لا، انت ممكن تعمليها حضرتك خرائط المفاهيم، خرائط المفاهيم تختلف تماما عن الخرائط الذهنية، ده شيء وده شيء. علشان كده انا بقول لحضرتك خرائط الذهنية اللي هي عبارة عن الوضع الخماسي، اما الخرائط المفاهيم زي اي خريطة، اي حاجة، اي يعني تخطيط، ممكن حاجة زي اللي انا رفعته حالا دوت، ده خريطة معمولة لطلبة الصف الثالث الابتدائي، خريطة مفاهيم معمولة علشان تلخص الدرس والكتاب كله بتاع الفصل الدراسي الأول في الهيكل ده، تمام. فالأمر ده بيكون أسهل للاستدعاء، تمام. جميل جدا. ولما أنا قلت للناس سواء سميناها خرائط ذهنية سواء سميناها خرائط مفاهيم، ايا كان الاسم لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الامر ده امر من الامور الجيدة جدا جدا جدا، سواء في المذاكرة او التلخيص او المراجعة. واي حد ممكن يدخل على جوجل، تمام، يكتب خرائط مفاهيم او خرائط ذهنية ويبدأ ينزل الامر ده، تمام. الناس اللي في الناس علم علوم صعب شوية خرائط من ناحية الوقت، أبدا أبدا، علم علوم في خرائط مفاهيم، حضرتك ممكن تدخلي تكتبي خرائط مفاهيم أو خرائط ذهنية للأحياء، هتلاقي في دروس معمولة بالخرائط موجودة، تمام. الأمور دي كويسة جدا. أنا كنت علمي وللأسف ما استخدمش الكلام ده، ولكن حاليا لما كان الأمر حاليا في الدراسة في أي مجال من المجالات، حتى لو الواحد خارج بره هيكتب خريطة مفاهيم ترتيب أولوياته، هعمل إيه النهاردة، فممكن يعملها، تمام. جزاكم الله خيرا. ننتهي من خرائط الذهنية، واللي عايز استفاد واستزادة يدخل على الجوجل وإن شاء الله يكتبها، ولو حتى كان حد دراسة علمية زي مثلا طب أو طب بيطري أو صيدلة أو هندسة أو أسنان أو أي شيء من هذه الأمور أو علوم، يدخل ويكتب مايند ماب ويكتب المادة اللي هو عايزها، وإن شاء الله ممكن تظهر له من دي أمور كتير جدا. بعد كده احنا بدأنا نذاكر وبدأنا قعدنا على الكتاب وحطينا النوايا بتاعتنا وعملنا المربع وعملنا بدأنا نعمل الخرائط الذهنيه. طب واحنا بنذاكر ايه رأيكم، نذاكر السهل الاول ولا الاصعب؟ يعني الحاجة السهلة ولا الصعبة؟ نبدأ نعملها في خرائط ذهنية. الخرائط الذهنية دي تعمل لأي شيء. طب هو في نقطة ان احيانا احنا بناخد الحتة دي، بناخد بنبدأ بالسهل علشان نتشجع وبعد كده نخش على الصعب، ولكن الحافز اللي بيدهولنا السهل بنبدأ نذاكر نذاكر نذاكر، ولكن هل نحن منتظمون في المذاكرة؟ لا. هل احنا عندنا اساسا ترتيب ان احنا بنبدأ بالسهل ونخلص الصعب والسهل قبل الامتحانات؟ لا. طب ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنذاكر السهل بنقول نفسنا بتحب السهل، يعني احنا كإنسان بنحب الحاجة السهلة بنستسهل فبنبدأ بالسهل ويبدأ نتدلع شوية بشوية بشوية لغاية ما تيجي الامتحانات. أبا لسه 3 أيام خلصنا ايه؟ خلصنا دي السهلة ولسه ايه المواد الصعبة. يبقى احنا حطينا نفسنا تحت ضغط نفسي اقوى بسبب ان احنا خلصنا السهل وسبنا الصعب. طب لو احنا كنا جينا في 3 أيام دول وكنا خلصنا الاربع مواد الصعبين او المادتين الصعبين ونستنى 3 مواد سهلين، فممكن الصعب اللي انا خدت المادة في يومين ممكن السهل اخد 3 مواد اذاكرهم في اليوم لاني سهلة. يعني ايه سهلة؟ يعني بحبها. يعني ايه بحبها؟ يعني اقدر اخلصها كلها بسرعة. يعني ايه برضو بحبها؟ يعني سهلة على نفسي، يعني وانا بذاكرها مش هيكون في ضغط عليا، هكون بذاكرها وانا مستريح، يعني هنجز فيها. فاذا ابدأ بالصعب الاول ولكن بجدولة معينة، في النهاية هيجي الامر علي ابدأ بالسهل بالسهل ان شاء الله. وفي نقطة ممكن بعد ما اخلص الجزء الاكبر من الصعب ابدأ اعمل تبادل ان انا جزء صعب وجزء سهل، يعني النهاردة اذاكر مادتين او 3 مواد اخلي مادتين صعبين ومادة سهلة في النصهم. تمام تمام، ربنا ييسر لكم الامور يا رب العالمين. ولكن لو احنا ماشيين في المادة وبنذاكرها وبنقرأها وقف قدامنا حاجة صعبة، قدامنا حل من الاثنين، الحل الاولاني اقف قدام اللي قدام الحتة دي والمعلومة دي لغاية نفهمها ولا اعديها؟ ايه رأيكم نعمل ايه؟ نعديها ولا نقف قدامها؟ حوالي 80% او 85% قالوا ان احنا نعديها. هو احنا دلوقتي قلنا في الاول في فرق يا جماعة بين الوضع الحالي بتاعنا والوضع المأمول اللي احنا عايزينه. احنا كنا بنقف قدامها لغاية ما نفهمها، ما بنفهمهاش لانها لسه الفكرة ما اكتملتش في الكتاب وتكملة الكلمة مترتبة على بعدها، فبنحاول نصعب الامر على نفسنا فبنحس ان احنا ما بنفهمش لاننا ما فهمناش الكلمة دي، فبيجيلنا ملل ويجيلنا قرف من الكتاب ونسيبه ونقوم قايمين. ليه؟ لان احنا ما قدرناش نفهمها. فلما نفهمها الامر ده رجع علينا بطاقة سلبية او بروح انهزامية فما كملناش. يبقى لا، يبقى نعديها، نحط تحتها خط يكون معنا قلم فوسفور او اي شيء نعمل حواليها دايرة او اي شيء من هذه الامور نحط عليها خط ونكمل ونعدي. ممكن بعد ما خلصنا نيجي نبص نلاقي الايه الامر بقى يسير. وهنا قانون اسمه قانون تكسير الصخرة. بمعنى ايه؟ احنا لو في صخرة قدامنا قوية هنقدر نكسرها مرة واحدة ولا بنبدأ نخبط فيها حتة حتة؟ بنعمل ايه؟ بنبدأ نكسر 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 خبطة بخبطة بخبطة بخبطة، في النهاية بتتضح. اما لو انا وقفت قدامها وعايز تبقى يعني ايه يعني ايه خطه 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 يعني انا بخبط خطه من هنا وشويه ممكن تاني يوم اكمل تالت يوم اكمل اخلص عليها خالص ان شاء الله في النهايه الصخره خلصت. اما لو انا شفت دماغي وجبت مرزبه كبيره وقعدت اخبط لازم تخلص حالا ولازم تخلص في الوقت الصغير ده ايديا هتنكسر وصخره مش هتتكسر وانا هزعل وهقعد واحبط. ولكن كليت نفس النظام الكتاب والمذاكره هنتعب ومش هنكمل في الاخر فعلا. يبقى اذا المذاكره احنا خبطنا خبطه في الاول وعدينا الافكار بدات تيجي جنب بعضها في عقلنا كملنا تاني مره مراجعه او تاني مره مذاكره واحنا بنحط الملاحظات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها امبارح بناخد ملاحظاتنا نيجي نعمل الملاحظات بقى طريقه عمل الملاحظات نيجي نبص نلاقي المعلومات بدات تقرب من بعضها تقرب من بعضها تقرب من بعضها لغايه ما ترسم لنا زي بالظبط كده البازل العاب البازل تمام. المعلومات بتكون في عقلنا عامله كده نبدا من كتر مراجعتنا ليها من كتر مراجعتنا فيها تبدا الاجزاء تترتب جنب بعضها تطلع لنا بصوره جميله تمام. ولكن لا تنسى ابدا لا تنسى ابدا حق نفسك من الترفيه. ما ينفعش ان احنا يا جماعه علشان وقت المذاكره بدا يعني خلاص بقى وقت الامتحانات بدا يضغط علينا ان احنا نذاكر طول النهار وما نرفعش عن نفسنا. لا نرفع عن نفسنا بس نرفع عن نفسنا فين؟ مش على الفيس ولا قدام الكمبيوتر ولا قدام التلفزيون. لا ممكن نرفع عن نفسنا ان احنا نشتري لنفسنا حاجه حلوه ان احنا نجيب لنفسنا شوكولاته ان احنا نعزم نفسنا على واحده نوتيلا مثلا ان احنا نعزم على نفسنا على نوتيلا ان احنا نلعب لعبه كانت عندنا في البيت لعبه يدويه لعبه الكترونيه تمام. لا احنا من الترفيه ساعه الترفيه دي ساعه النفس دي هي اللي بتدفعك اكتر. احنا بنخلي وقت الترفيه ده كجائزه وكمكافأة بالضبط زي ما الطفل الصغير لما بيعمل حاجة حلوة بنعمل فيه ايه؟ مش بنديله هدية؟ بنديله هدية. طيب لو ادينا له هدية ايه اللي بيحصل؟ بتكون اكثر تشجيعا له ان هو المرة اللي جاية يعمل حاجة احسن. كذلك نفس نظام نفسك اعتبرها طفل صغير لما تعمل حاجة كويسة وتخلص مادة ادي لنفسك حاجة حلوة تعمل لها. اخرج بره اتمشى شويه وارجع اعمل اي حاجه اخرج مع ناس زمايلك ممكن نعمل اي شيء كل واحد شايف هو بيعمل ايه بتساعد نفسه ان هو يكون لقدام. بس الترفيه ده جائزه والجائزه بتبقى دائمه ولا متقطعه؟ متقطعه. في ناس بتقوم مد لنفسها واخدين الترفيه ده على اسم حاجه دائمه خلاص بنت نفسه في الترفيه. لا ده وقت ترفيه بتاخده وبترجع تاني علشان لو كترنا كتير او من الترفيه وطولنا اوقات الترفيه جدا او كترنا الجوائز بتفقد قيمتها. الامر ده عموما سواء لنفسك او لغيرك. الجوائز كل ما بتكتر وشهادات التقدير كل ما بتكتر اللي بيحصل بتفقد قيمتها. خلي بالنا تمام. جميل جدا. طيب واحنا بنذاكر احنا كنا في يوم من الايام بنحفظ الاولاد الصغيرين احاديث. الاولاد كان نظام الاكل هكذا بعد الفجر مباشرة كان كل واحد بياكل 7 تمر بعد ساعة من الفجر كل واحد له كوباية عصير الاولاد الصغيرين. بعد شوية هيكون الافطار. الافطار ممنوع فيه ممنوع الفول ممنوع الطعمية ممنوع البطاطس المتحمرة في زيت او البتنجان اللي متحمر في زيت ممنوع اي حاجة فيها زيوت. انما رغيف عيش او رغيفين براحتنا مفيش اي مشاكل خالص قطعة جبنة مربى وعسل. جميل. قطعة الجبنة او المربى او العسل ده بيدي الجسم الغذاء اللي هو عايزه وفي نفس الوقت السكريات بتحاول السكريات بتساعد على ضخ الدم الى المخ بحيث ان هو يستوعب اكثر لان يعني المعلومات المخ ده بيبقى شغال فمحتاج دايما الكهرباء بتاعته او التغذية بتاعته او الامر اللي هو بيساعده على التحصيل وعلى المذاكرة الدم. فالدم ده لو احنا منعناه عنه ان احنا اكلنا كتير الصبح اكلنا الفول كل واحد اكل ساعة سندوتشين فول كده ولا حاجه. ده كان في دوره من الدورات كانت تحفظ الصحيحين، كل واحد اكل سندوتشين فول حلوين كده الصبح، ايه اللي بيحصل؟ الدم كله بيروح للمعده بحيث ان هو يهضم الاكل ده، كده انا بارد من الدم اللي وصل للمخ، علشان كده بالظبط بيحصل خمول. وعلشان كده بالظبط ايه اللي حصل؟ ابدا المذاكره والصوم مين؟ فالصوم بينشط العقل في المذاكره، ولكن ما نكونش مصحين فول، ده اساس. تمام. فالفول او اي اكل تقيل، الحاجات المسبكه، ممكن مثلا حد مامته بتحبه كده لحاجه، ويوم الامتحان تقوم محمره له بقر بط او محمره له بطايه حلو، يقوم واكل صدر البطه على طول على السرير ويقوم نايم. ايوه احنا بنتكلم على انا بتكلم على اي اكل من الاكلات اللي بتخش المعده بتفضل وقت كتير جدا في المعده. فايه اللي بيحصل بالظبط كده؟ لو اي حد منكم رايح يلعب رياضه، الكابتن هيقول له ما تجليش واكل، كل قبل ما تيجي بساعتين. تمام. اما الاكلات، البيض، اللبن، الاسماك جميله جدا، ممكن حتى لو كانت الفراخ او ايه الامور دي كلها، ولكن مسلوقه ما تكونش متحمره. لو هناكل حتى البطاطس او اي الخضروات، الامور دي كلها ما تكونش متسبكه، يعني ما يكونش التسبيكات دي كلها. الاساس ده كله ايه؟ الاول ده اكل صحي، في فرق بوار عن الاكل الصحي والاكل غير الصحي. صحي ناكله وفي نفس الوقت تكون الكميه قليله، ونزود من السكريات، يعني يكون معانا دايما البلح والتمر، العصائر، المشروبات، الامور دي كلها. وامر من الامور الدم مش بيروح للمعده، عضلات المعده، العضلات بتاعت المعده بتحتاج الدم علشان تشتغل، زي بالظبط كده ما العضلات بتاعت الرجلين بتحتاج الدم علشان تشتغل. تمام. فالامور دي كلها نخلي بالنا منها يا جماعه، ونقلل من كميات الاكل، لان الاكل ده مشكلته لو ما اخدناش بالنا منه مش هنعرف نذاكر وهنتخن وهيبقى شكلنا مش حلو. فاحنا ندخل في الوقت ده فرصه للتخسيس، فرصه للنشاط البدني والرياضي، فرصه لصحه الجسم، فرصه للمذاكره والانتباه. طب النوم، ننام بدري ولا ننام امتى؟ ننام من الساعة 12 للفجر ولا ننام من الصبح للظهر ونذاكر من الساعة 12 للفجر؟ زي ما قلنا امبارح، افضل اوقات المذاكرة من قبل الفجر الى ما بعد طلوع الشمس بفترة، وقبل صلاة المغرب، من بعد صلاة العصر، ومن بعد العشاء حتى الساعة 12 بالليل. دي الامور اللي هي فيها يعني رفاهية للعقل، والعقل فيه نشاط كبير جدا جدا في الوقت ده. ومن سهر الليالي بيقولوا ايه؟ من طلب العلا سهر الليالي، ومن سهر الليالي عند ناس تانيين عاد سهران تاني، على حسب. تمام. فلا، احنا نحاول نذاكر من قبل صلاة الفجر او من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر الى الساعة 8 الساعة 9، نحافظ على هذا الوقت. وده الامور دي مش استمر، يعني الامر ده مش امر رسمي لازم تعمل كده، ما عملتش كده مش هتذاكر، لا. دي الامور المحببه، في شيء فاضل وفي شيء افضل، في فاضل وفي مفضول، فناخد بالنا من الحاجه دي. فالامور دي كلها ما فيش فيها حاجه يا جماعه صح وغلط، لا، في حاجه صح وفي حاجه اصح. قبل الفجر بنص ساعه، بساعه لربع في هذه الاحوال. جميل. طب احنا دلوقتي ذاكرنا زي ما قلنا امبارح بتاعنا، جينا بدانا نراجع. جميل. من الساعه 12 للفجر، انا بتكلم من الساعه 12 للفجر، ممكن الوقت بتاع الظهريه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعتبر سنه، اللي هو نوم القيلوله، يا اما قبل الفجر، قبل الظهر بساعه الى الساعه 2، الوقت ده ممكن يبقى احنا كده نمنا خمس ساعات. لا، الفجر دلوقتي بيأذن الساعة 5:10 على ما اعتقد، او 5:15، يعني الفجر بيأذن بعد الساعة 5، فمن 12 ل 5 ده خمس ساعات، وكمان ساعة ونص ولا ساعتين بالنهار كده كافي جدا جدا للجسم. وممكن تعودي جسم حضرتك او جسم حضرتك ان هو يتعود فقط على خمس ساعات في اليوم، ويكون مبسوط جدا وسعيد جدا وشغال معاك طول النهار 100 100. طب المراجعة، خلاص ننام بدري شوية، ناخد نحاول ننام بدري شوية، ننام الساعة 11، يبقى كده من 11 ل 5 6 ساعات كافيين جدا للنوم. طب المراجعة، المراجعة أهميتها إيه يا جماعة؟ هل المراجعة حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ المراجعة بعض الفوائد، أول حاجة بتخلينا نراجع استرجاع الحفظ اللي احنا حفظناه. تاني حاجة المراجعة خصوصا لو كانت من التلخيص اللي احنا ملخصين وكنا عملنا ملاحظات واخذنا ملاحظات وعملناها، ده شيء بيبقى اكثر افادة جدا جدا من ان احنا بنراجع من الكتاب فقط لا غير. المراجعة احيانا بتخلينا نتوقع الاسئلة واحنا ماشيين واحنا في المراجعة. علشان كده في استراتيجية جميلة جدا جدا لازم كلكم تعملوها واحنا بنذاكر او في المرة التانية بعد ما فهمنا الكتاب واحنا بنذاكر او احنا بنراجع، نحاول نكتب اسئلة على الفقرات. ممكن فقرة نص صفحة تاخد سؤال، او صفحة تاخد سؤال، او صفحتين ياخدوا سؤال، نحاول نكتب الاسئلة على الفقرات. ايضا في امر مهم جدا جدا اسأل المراة ان احنا نحل الاختبارات السابقة. احنا كنا في الكلية بناخد الاختبارات السابقة نحلها، حتى كان في الماجستير نفس النظام، في الدبلومة بناخد الاختبارات بتاعت الاربع سنين اللي فاتت نحلها. فمن خلال الحل بتاعنا بنقف على 5 أو 6 أسئلة مش هيطلع منهم بنسبة 80% من الاختبار، وده شيء بيكون ممتاز جدا جدا ان هو أول حاجة بيعودك على الحل، تاني حاجة بتديلك حسن توقع للأسئلة إن شاء الله اللي جاية. وأحيانا بتكون مش بتيجي 80% بس، من اللي احنا عملناها بيكون أكتر من 90%. احنا ما قلناش نصحى الساعة 2، انا بتكلم من قبل الفجر ب 45 دقيقة او بنص ساعة او بساعة لو احنا نايمين من بدري من الساعة 10. المهم ناخد حوالي 5 أو 6 ساعات نوم في اليوم لغاية ما يتعود. في بعض الناس بيتعودوا ان هم يناموا 4 ساعات فقط في اليوم. في بعض الدورات اللي احنا كنا بناخدها دورة التنمية البشرية المعسكرات مع أستاذنا الدكتور وليد فتحي، كنا بننام في اليوم 2 ساعة فقط لا غير، أو أحيانا بنقعد 24 ساعة في اليوم صحيين وبعد كده ننام 2 أو 3 ساعات وبعد كده نكمل على حسب جسمنا ما نعوده. يا جماعة ده جسم نعوده إن شاء الله هيمشي معانا. النوم المتواصل أفضل ولا المتقطع؟ أكيد النوم المتواصل أفضل. طيب بالنسبة للناس اللي هم علمي، علم علوم او علم رياضة او في كليات عملية، ان هو القوانين لابد ان احنا نكتب القوانين كويس جدا. طب احنا قبل ما نخش بقى على انواع المراجعة، عندنا 4 أنواع من انواع المراجعة قبل ما نخش عليها. ليه احنا ما بنذكرش؟ ليه الناس ما بتذكرش؟ لان احنا احيانا بنقف قد حاجات فهم ده ما بنفهمهاش، فعلشان ما نحسش بالعجز او النقص ان احنا ما بنفهمش فما بنذاكرش. ده اول حاجة. ثاني حاجة ان احنا بنكون قاعدين بنذاكر وسرحانين او عندنا احلام يقظة وما بنركزش كويس، فعدم التركيز في المادة بيعمل ايه؟ بيخلينا ان احنا نسرح، فالسرحان بيقلل المذاكرة. علشان كده لابد ان احنا نقرأ بصوتها عالي شوية. وزي ما قلنا احيانا برضو الملل، لما بنمل من المذاكرة بنمل لان مذاكرتنا كلها بالقلم الاصفر او القلم الازرق، فنعمل ايه؟ نحاول نعمل الطرق اللي احنا قلنا عليها، الخرائط الذهنية او خرائط المفاهيم، او ان احنا نستخدم الاقلام والالوان في الاشكال والصور، مربعات مثلثات دوائر واحنا بنذاكر، او نعمل على هيئة شجرة او غير ذلك، تمام؟ بحيث ان احنا ندي لنفسنا بعض التغيير. الامر الروتيني كله بيزهق منه، نحاول ما نكونش روتينيين من في واحنا بنذاكر. الامر اللي بعد كده عدم الرغبة، عدم الرغبة اساسا في المذاكرة، عدم الرغبة اساسا انا هذاكر ليه؟ ما كله انا اللي خد هندسة شغال جرسون، واللي واخد تجارة شغال على توك توك، واللي واخد شريعة وقانون تبع في عربية، والامور دي كلها شفناها. طب ايه اللي هيحصل؟ نهاية ايه يعني؟ فما فيش رغبة اساسا، ما فيش حافز، تمام؟ ما فيش حافز. اسم برنامج الخرائط الذهنية، اي نكتب اسم خرائط الذهنية على جوجل وان شاء الله هيطلع لنا. فعدم الرغبة قلنا لابد ان احنا نحفز نفسنا ونرسم اهدافنا ونتخيل نفسنا واحنا ناجحين. نرجع في عدم الرغبة دي في التحفيز الى الدروس الماضية. تمام. الملخصات اللي احنا عملناها من الملاحظات اللي احنا عملناها، احنا دلوقتي واحنا ماشيين قلنا عصارة فهمك او خلاصة فهمك للفقرات بتاعة الكتاب بنكتبها على الجانب. او بعض الناس شفتهم زي بعض الزملاء كان عايز يحتفظ بالكتاب شكله جميل، فبيقوم جايب ستيك نوت او ورقة صغيرة او نوتة صغيرة ويقوم لزقها فوق كده في اول الصفحة وكاتب فيها خلاصة المفهوم بتاعه. في كل صفحة عامل ورقة صغيرة كده عامل فيها خلاصة المفهوم بتاعه في الملاحظات، وبعد كده يقوم مجمع ده كله في ورق، في ورقة معاه، ولكن الورق ده بيسيبه علشان وهو يوم الامتحان يبص بصة سريعة جدا عليه. فعمل الملخصات مهم جدا 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 في تجميع المادة، ناخد بالنا من الأمر ده كويس. وأيضا بيساعدنا ان احنا ناخد صورة كاملة عن المادة واستحضار الأفكار قبل الاختبار. طب طرق المراجعة، في أربع طرق من طرق المراجعة: الطريقة الذهنية، المراجعة البصرية، المراجعة الكتابية، المراجعة التدريبية. قبل ما نخش على المراجعة التدريبية والمراجعات نخلص نقطة الملاحظات علشان الناس اللي بتسأل عنها. الملاحظات دي نكتبها على جانب الكتاب. أنا أفتكر إن كان كتاب الأحياء بتاعي وإحنا في الثانوية العامة ما كانش فيه حتة فاضية، أنا كنت بعمل ملخصات لكن ما كانش بطريقة جميلة جدا زي اللي إحنا تعلمناها دلوقتي. كنت بجيب قلم معي، قلم أسمر وقلم أزرق وقلم أحمر، وأكتب الملاحظات على كل حتة من الكتاب، لدرجة إن أنا كنت في الأخير في الثانوية ما كنتش بحل، يعني أنا كان عندي مشكلة شوية في الحفظ، فكنت دايما بحاول أركز على الفهم، فكنت بفهم الحاجة مش عارف أحفظها أفهمها، وبعد كده أصيغ الكلام اللي أنا شايفه أو أصيغ القرارات اللي أنا شايفها دي أصيغها بفهمي وأكتبها. يبقى أنا كده فهمت المضمون وصغته بالفهم اللي أنا شايفه وقمت إيه؟ وقمت كتبه. تمام؟ وبعد كده أعمل الكلام ده كله على جانب من جوانب الكتاب ويكون لي أفضل في المراجعة. ندخل بقى على المراجعة ونخلي بالنا ونركز جدا جدا لو سمحتوا، نوقف الكتابة ونركز في المراجعة. تمام؟ لو حد عنده أسئلة نسأل في الآخر خالص إن شاء الله، ولكن بس عشان نلحق نخلص خليكم معانا لحظة واحدة لو سمحتوا. أول حاجة المراجعة الذهنية، المراجعة البصرية، المراجعة الكتابية، المراجعة التدريبية. المراجعة الذهنية يعني إيه؟ يعني لا تعتذروا أبدا، لا تعتذروا، ولكن أنا بتكلم بحيث أن احنا نحاول نقلل من المداخلات علشان نخلص المادة وبعد كده إن شاء الله نعمل مداخلات برقنا. المرمية احنا بعد ما خلصنا المادة وقمنا عاملين الخريطة الجميلة اللذيذة بالألوان الحلوة دي، ممكن نقوم كده راجعين بالكرسي الورا ونغمض عينينا ونجيب نحاول نتذكر كل حاجة احنا عملناها. تمام؟ نقعد ونشوف احنا عملنا الدائرة اللي في النص، اخذنا منها خمس خطوط او سبعة او ستة او ثلاثة او اربعة، خط كان اصفر كان فيه كذا، خط احمر فيه كذا، خط ازرق فيه كذا، خط كذا. تمام؟ فنبدأ بعد ما نكتب الحاجة نتخيل او نراجع ذهنيا الحاجة اللي احنا عملناها. فدي المراجعة الذهنية، ان احنا بنراجع الامر من ذهننا، وكلما كان الامر معمول باشكال والوان وصور كان ترسيخه في الذهن افضل، لان العين بتحب الالوان والعين بتثبت فيها الالوان المختلفة افضل من ان كله ازرق او كله اسمر. جميل؟ دي اول حاجة. تاني حاجة المراجعة البصرية. المراجعة البصرية دي يعني كان طريقة من الطرق اللي كنت بستخدمها يوم الامتحان بعد مذاكرة المادة كويس جدا، الكتاب قدامي، الملاحظات على الجوانب او فوق او تحت، وانا داخل الامتحان براجع الكتاب كله في خلال وقت بسيط جدا، لان في الاخر خالص لازم تراجع قبل ما تخش الامتحان مثلا، ولكن في بعض الناس بيرجعوا هم مرتبكين أو لا ما ترجعش. أما الناس المذاكرة وهو داخل ممكن يبص على الكتاب كله سريعا في خلال 10 دقائق أو 5 دقائق وهو داخل بيبص على الوحدات على رؤوس الموضوعات يعني كأنه بيسترجع معلومات سريعا. دي مراجعة بصرية إنه بيرجع بعينيه بيبص بعينيه فقط لغير بدون كلام بدون أي شيء. يبقى في مراجعة ذهنية وانت مغمض عينيك بتتخيل، في مراجعة بصرية القراءة بالعين سريعة 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 سريعة. تمام تمام. احنا قلنا بقى مش هتبقى في عنوان وتحتها، هيبقى في عنوان وحواليه، عنوان وحواليه افضل من عنوان وتحته. المراجعة الكتابية ان انا بقعد بقى خلاص انا رجعت ذهنيا ورجعت بصريا، بعد فترة بقوم قاعد وماسك قلم ورقة، بقوم قاعد ماسك قلم ورقة وابدأ أراجع كل اللي أنا شفته أو كل اللي أنا شفته ذهنيا ده وكل اللي أنا فاكره أنزله على ورق. هو ما فيش حاجة فيهم أفضل، هما الأمور دي كلها موجودة معانا بنستخدمها على حسب الأنسب لنا في الوقت ده. الأمر الأخير المراجعة التدريبية دي خصوصا لأصحاب الكليات العملية أو الثانوية العامة اللي هي فيها الأمور اللي فيها زي رياضة 2 أو الفيزياء أو مثل هذه الأمور اللي فيها القوانين، فلابد أنه يدرب نفسه كتير جدا على المسائل. والمراجعة ما بتكونش من الكتاب، المراجعة بتكون من الذهن أو من الملخص اللي احنا عاملينه. وممكن أنا بتكلم عن المراجعة النهائية، أما هتبقى في مراجعة من الكتاب أيوة، ولكن هقرأ كل كلمة في الكتاب؟ لا، أنا فهمت الكلام بتاع الكتاب وخرجته في خطوات معينة. والكتابة تساعد على الحفظ، الكتابة بتساعد على الحفظ. وللأسف أكتر ناس ما بيحبوش يكتبهم الناس الذكية، الناس اللي هم حاسين إنهم بيفهموا بسرعة، فبيفهم بسرعة فبيقول أنا مش محتاج لكتابة، فعلشان كده ما بكتبش، علشان كده بنسى، علشان كده في الآخر ما بيجيبش الدرجات النهائية. نخلي بالنا من الحتة دي، وبينسى بسرعة طبعا. تمام؟ يبقى احنا في الوقت ده خلاص تبقى الحمد لله، ولكن جميل جدا جدا الدرجات العالية، بس في نقطة، ده الكلام ده في الدراسة. طب احنا بعد كده في الامور الاخرى اللي هي مثلا واحنا بنذاكر حديث او تفسير او سورة او تاريخ او شيء من هذه الامور، انا مش عايز فقط لغير اتوقف في المعلومات ان انا في الامتحان خرجت، انا عايز اثبتها في عقلي اكبر قدر ممكن. فالكتابة بتاعتي بتثبت الكلام في العقل. ممكن اذاكر وبص وخش واجيب درجات عالية في الاختبار، ولكن هل بستمر يستمر عقلي على المحافظة على هذه المعلومات ولا بتقع؟ لا بتقع، ده شيء اكيد. تمام؟ فالكتابة وعمل هذه الامور تمام بتثبت المعلومات في الكتابة لافضل وقت ممكن، ومراعاة لعدم الملل ما نكتبش بالطريقة التقليدية اللي هي 1 2 3 4 5 7 8، إنما بالطريقة اللي احنا قلنا عليها الخرائط. فاحنا دلوقتي يا جماعة انا مش عايز دماغنا ده يكون احنا دلوقتي الدورة دي زي ما قلنا في الاول، مش عايزين نحول دماغنا الحصالة بنحط فيها ونفرغ منها، لا، عايزين نعود عقلنا ان هو يحتفظ بالاشياء علشان مش اختباراتنا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى احنا واحنا شغالين بنكتب، اول حاجة قرأنا، ثاني حاجة كتبنا ملاحظات، ثاني كتبنا في المراجعة الذهنية، وبعد كده استخدمنا عينينا في المراجعة التصويرية، وبعد كده استخدمنا ايدينا مرة تانية في الكتابة. وفي وسط ده كله انا بتكلم وبسمع وبأسمع، وأذني فبسمع فبشغل أذن حاسة السمع وحاسة البصر، وشغل الدماغ وشغل إيدي، وفي ألوان وفي خرائط وفي مربعات، دائد إن أنا بحل تدريبات. الأمور دي كلها كده بتخش عندك، المعلومات بتقوم داخلة مضروبة في الخلاط بتاع المراجعة ده، بتقوم ثابتة ما تطلعش إن شاء الله. ساعد حضرتك مش الامتحان كده نقوم قاعدين نحاول نمسك ورقة الإجابة، نلاقي المعلومات كلها نازلة بسهل بسيط بشكل بسيط وسهل بشكل ميسر، مش متلعبكة معانا واحنا مش بنسارع ان احنا نتذكر. جميل جميل. في قانون بيقولوا عليه تعلمناه برضو في احدى الدورات قانونين ورا بعض من دكتورنا الدكتوره ليت فتحي. قانون اسمه قانون الاضافات البسيطه. بمعنى ايه قانون الاضافات البسيطه؟ ده ان احنا في اوقات الفراغ بتاعتنا واحنا راكبين مواصلات واحنا واقفين في الطوابير قبل النوم واحنا قاعدين بنستنى الاكل واحنا اي وقت فاضي عندنا، دي كلها اسمها الاضافات البسيطه. الاوقات دي نستخدمها في ايه؟ خمس دقائق هم عشر دقائق ممكن نسمع فيهم فيديو، نشوف فيديو تحفيزي، فيديو تعليمي، ممكن نستغلهم. ده اساسا، ده اساس في الذكر، ده شيء اساسي. ممكن نستخدمهم ان احنا نمسك كتاب نقراه ايا كان هذا الكتاب، كان كتاب تثقيفي، كتاب اي حاجة. ان احنا قبل النوم اهدافنا ورؤيتنا ورسالتنا موجودة معنا في ورقة بنبص فيها كل يوم قبل النوم. في اوقات الفراغ كلها، لا انا مش بتكلم ان احنا هنراجع القرآن في اوقات فراغنا، ما ينفعش نخلي مراجعة القرآن في اوقات الفراغ، ده شيء اساسي. ده احنا نخلي له وقت اساسي كده قبل اي حاجة خلص الجدول بتاعنا مراجعة القرآن، تمام؟ ده شيء اساسي. اما انا بتكلم على الاوقات الفاضية، الوقت الضايع هنعمل فيه ايه؟ ما نخليش عندنا وقت ضايع. فالقرآن ده بيضع نضع عليه شيء اساسي، وقت اساسي في اليوم. اما في الاوقات الفاضية دي او الاوقات اللي هي ضايعة مننا نحاول ما نضيعهاش ونحط فيها اي شيء يفيدنا، كانت قراءة، كان ذكر الله سبحانه وتعالى، كان تذكر اي شيء، كان سماع محاضرة، كان مشاهدة فيديو، اي امر من هذه الامور، تمام؟ ايضا في شيء تأجيل الانسحاب. تأجيل الانسحاب دايما وهو واحد بيجري مثلا في الملعب او الحصان في اثناء السباق، الفارس بيقوم جايب قطعة سكر كده كل فترة يقوم حاططها في بق الحصان، تمام؟ او مثلا الطفل الصغير وحضرتك بتعلميه على المشي، خلاص هو بيمشي كل يوم ثلاث خطوات، فالنهاردة بتخليه يعمل حاجة تأجيل الانسحاب، ما يوقفش بعد ثلاث خطوات، ها تشجعيه ان هو ياخد خطوة زيادة. تأجيل الانسحاب ان انا هنام دلوقتي، لا استنى كمان شوية. تأجيل الانسحاب ان انا هقوم على الكتاب دلوقتي، طب كمان خمس دقايق، كمان سبع دقايق. ان تأجيل الانسحاب انا هطلع النهاردة اخرج، طب ايه رأيك نأجلها النهاردة. تأجيل الانسحاب من المهام بتاعتنا، تأجيل الانسحاب من المهام بتاعتنا، من ننتظر شوية. فذلك نفس النظام واحنا في المذاكرة نؤجل كل ما الهاجس بتاعنا يلا قوم، قول له بس خمس دقايق وهقوم، عشر دقايق وهقوم، هخلص الصفحة دي وهقوم، هخلص الصفحة دي وهقوم. فده بيحدي لك حافز انك تخلص علشان تقوم، فده شيء كويس جدا 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 ان هو بيدينا حافز، تمام؟ من الامور برضو ان احنا بنذاكر وبنراجع، ممكن نقوم عاملين ايه؟ اقوم متصل مثلا باخويا محمد الامير، اقول له اخونا محمد بقول لك ايه، الدكتور فلان اللي صاحب كتاب فلاني، ده انا قرأت الكتاب بتاعه، انت عارف الراجل ده عامل نظام جديد جدا في الكتاب، مقسم طبعا على خمس فصول وكل فصل فيه خمس ست وحدات او ثلاث وحدات، الفصل الاول بيقول فيه كذا والفصل الثاني بيقول فيه كذا والفصل الثالث بيقول فيه كذا والفصل الرابع بيقول فيه كذا. الفصل الاولاني بقى الدرس الاولاني كان بيتكلم عن واحد واثنين، والدرس الثاني كان بيتكلم عن ثلاثة واربعة، والدرس الاخير خالص كان بيتكلم عن واحد واثنين ثلاثة واربعة. في ايه اللي بيحصل؟ انا ركزت معلومة في ذهني وخلاص وداخل على الامتحان، او انا براجع قبل الامتحان بفضل الله، بيكون ده شيء من الامور الممتازة جدا 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 جدا. ولكن خلي بالك، خلي بالك وانت بتراجعي، لان حصل موقف زي ده في يوم من الايام، كنت في تمهيد الماجستير في دار علوم، فكان في مادة صعبة شوية، فبدأت اذاكرها خلاص، يعني قلت هذاكرها كويس جدا وبفضل ذاكرتها، وكنت جاي زمايلي كل يوميها الصبح كله مقلق منها والمادة صعبة، طب طيب تعالوا كده لو سمحتوا جمعتهم كلهم وفي خلال الخمس دقايق او عشر دقايق، من خمس لعشر دقايق قبل الامتحان رجعت لهم المادة، رجعتها ازاي؟ قلت العناصر الرئيسية كلها وكل عنصر تحته الفكرة او الفكرتين بتوعه من فهمي انا ليها، تمام؟ وبفضل الله زملائي كلهم دخلوا الامتحان وكانوا مبسوطين وحلوا، وانا والحمد لله دخلت الامتحان اول ساعة. ايوه في 5 دقائق او في 10 دقائق لازم نخلص المادة، في ده مراجعة، دي مراجعة في 5 دقائق، في 10 دقائق بنحط الاهداف الرئيسية كلها. دخلنا الامتحان، لا هو مش صعب، حضرتك لو جربتها ان شاء الله هتلاقيها سهل جدا، ممكن كتاب 300 ورقة يخلص في 5 دقائق مراجعة. دخلنا الامتحان، زمايلي خلصوا وانا في اول ساعة لم استطع ان انا احط ورقة في القلم، ورقة في القلم ما حطتهاش، ورقة قلم في الورقة لم استطع ان انا اكتب ولا كلمة. فنخلي بالنا واحنا بنشتغل. بعد ساعة من الوجوء من القعدة دي بفضل الله الواحد بعد ما استغفر ربنا وصلنا على النبي كتير الافكار بدأت تيجي تاني. فخلي بالنا واحنا بنذاكر قدام زمايلنا، قدام زمايلنا او احنا بنراجع لهم، نخلي بالنا من الحته دي. ده مش معناه ان احنا ما نراجعش لحد او احنا ما نذاكرش لحد ابدا، ولكن ان احنا نقول الاذكار، ولو لقيت اعجاب من زميلك او اعجاب من زميلتك بيكي وانت بتراجعي لها او انت بتذاكري لها قولي لها قولي اللهم بارك. تمام، ده بس كان تحذير صغير. احنا دلوقتي قبل الامتحان داخلين نذاكر، داخلين نمتحن، طبعا في قلق اضطراب في قولون في صداع في رعشة وش محمر متعصب جدا على اي حد حواليا. طب ايه رأيكم نخلي اللجنة دي احنا رايحين رحلة؟ انا كان في حاجة كده كانت لذيذة جدا لما حد نصحني بيها، ربنا يبارك فيه رب العالمين ويحفظه، قال لي عليها. فكان دايما وانا داخل الامتحان في شنطة معايا في ايديا، الشنطة دي بيكون فيها ايه؟ كان بيكون فيها سكوتشمنت، حاجة زي بنبوني كده، ويكون فيها بسكوت، وبيكون فيها علبة مناديل، وبيكون فيها عصير. جميل. فانت داخل الامتحان عارف تحل مش عارف تحل، انت قدامك الحاجات دي كده ايه، قاعد تاكل بسكوت او تاكل تشرب عصير بتاعك او بتاكل البونبوني بتاعك. الامور دي بتكسر الاضطراب او بتكسر القلق او بتخرجك من الجو اللي انت مشحون فيه، بتحسسك انت ايه ده، انت قاعد في رحله، انت بتتفسح، انت ما بتعملش كده. لا احنا كنا في الكليه بنعمل كده، في الجامعة بنعمل كده، وفي الثانوية أيضا لو الأمر ده قدامك في اللجنة بونبوني أو لبانة أو أي حاجة، الأمر ده أمر سهل جدا، ده أمر من الأمور. الأمر الثاني الناس اللي بتكون خارجة الصبح من غير فطار، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ما ينفعش يوم الامتحان نطلع من غير فطار، لازم نفطر. طب نفطر إيه؟ لو هنشرب كوباية لبن وناكل معاها قطعة كيكة ولا حاجة مفيش أي مشكلة خالص، لو هناكل بقصومات مع كوباية عصير أو مع أي حاجة سخنة بخلاف الشاي والقهوة الصبح، لأن القهوة والشاي بيعملوا إيه؟ بيعملوا تضييق في الشرايين، فلما الشرايين تضييق فالدم اللي بيوصل للمخ بيوصل بصعوبة أو ما بيوصلش بالقيمة الكافية بتاعته اللي هو عايزها العقل، فإيه اللي بيحصل؟ فبيحصل عندنا قلة في التركيز. تمام؟ ناكل واحنا خارجين من البيت. الامر اللي بعد كده هنرجع سريعا سريعا سريعا، لا حاول نفطر، ما ينفعش ما نفطرش. احنا قلنا ان شاء الله الفترة الجاية مش هيبقى فيه قلق خالص، لان احنا رايحين رحلة، احنا ذاكرنا والحمد لله واستعنا بالله، واحنا مش داخلين على جنة ونار او مش داخلين على حياة وموت او مش داخلين على حاجة، احنا داخلين على تجربة هنعديها ونرجع اخر النهار في سلام ان شاء الله في البيت. نحذر من الإيحاءات السلبية، أنا فاشل، أنا ما ذكرتش، أنا ما بفهمش، أنا ما بعرفش، أنا مش هحل، أنا 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 أنا. التفكيرات السلبية دي نحاول نشيلها خالص، ونكون واثقين بنفسنا واثقين بالله تبارك وتعالى، ونحاول نكون متفائلين، نحاول نكون متفائلين. ومش من الأفضل إن احنا نقاطع الشاي أو القهوة أبدا، ولكن نخلي بالنا أيام الامتحانات ما نحاولش نكتر منها أو نقلل منها على قدر ما نستطيع، فلابد ان احنا نكون هادئين. خليك ريلاكس، خلينا هادئين كده واحنا رايحين الامتحان. دخلنا الامتحان، هو عادي، انا مش بتكلم يا جماعة ان الامر اللي احنا رايحين فيه ده ان احنا ما نتوترش او ما نقلقش ابدا، ده شيء طبيعي، ولكن القلق او التوتر زي الخوف بالضبط، في منه خوف ايجابي وخوف سلبي. احنا ما قلناش ما فيش خوف او ما فيش الامور دي، لا، الامور دي بتبقى موجودة، ولكن هل هي ايجابية تدفعنا ان احنا نحل او ان احنا نتفوق، ام هي سلبية ان هي بتبعدنا عن الامتحانات؟ هي ايه بالضبط؟ نحاول نخليها امور ايجابية بتدفعنا، مش امور سلبية بتقعدنا عن الاختبارات او المذاكرة وبتأثر على صاحبنا. كمان في ناس بيجيلهم القولون العصبي من كتر المذاكرة، في ناس بيجيلهم من كتر القلق يجيلهم صداع، يجيلهم حاجات مشاكل كبيرة جدا 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 بعد كده، تمام؟ فنخلي بالنا من الحتة دي. احنا دلوقتي دخلنا الامتحان، سمينا الله تبارك وتعالى، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعينا دعوتين جمال، وقمنا جايين مسكين الكتاب وبدأ الورقة الأسئلة، قرأنا الأسئلة. نبدأ مباشرة في حل السؤال الأول. أنا ده في طريقتين، في طريقة أنك تبص على الأسئلة كلها وتبدأ تحل، وفي طريقة تانية أحيانا كنا بنلجأ ليها للمادة اللي أنا داخلها وحاسس أن هي مش هتكون سهلة، أن احنا بنقوم تانيين الورقة على السؤال الأول، ما ببصش للسؤال الثاني أبدا، بمسك السؤال الأولاني أحله، النقطة اللي عارفها بحلها، اللي مش عارفها بسيب لها مكان فاضي وعدي على اللي بعدها، وأقوم ماسك السؤال الثاني والسؤال الثالث والسؤال الرابع. ما حاولش أقف على السؤال الصعب في الامتحان، لأنه هيعمل عندي مشكلة إني في النهاية مش هلاقي عندي وقت. فأبدأ أمسك سؤال سؤال أحله، اللي أنا فهمه فيه فهمه، اللي مش فهمه أسيبه من النهاية خالص. طب وأنا شغال كده، وأنا شغال إيه اللي بيحصل؟ في كانت حاجة جميلة جدا جدا بيعملها، ممكن نقوم جايين على آخر ورقة ونعملها كأنها مسودة، وإنت بتقرأ وإحنا شغالين في الورقة للبعض الناس ايا كان، يعني انا بقول ده طريقتين، ده طريقة او ده طريقة، كل واحد على حسب الامر اللي هو يريحه. جميل جميل، نقوم مسكين الورقة ونقرأ، لو اي فكرة جات لنا في السؤال، ممكن واحد زميلنا يكون قاعد جنبنا في لجنة يكون فيها غش ولا حاجة، يكون قاعد اقرأ سؤال او انا قرأت الاسئلة كلها، فوانا وانا بحل جات لي فكرة، دماغي سرحت كده وجابت لي فكرة من الأفكار اللي موجودة في الامتحان، أقوم جايب آخر صفحة واكتب فيها أي حاجة تيجي في ذهني مرتبطة بالامتحان، أسجلها مباشرة ما سيبهاش، لأنها هتقوم جاية في الآخر وهتطير وهفضل أحاول أجيبها وما بتجيش. جميل جميل. وبعد كده احنا قلنا في الأول عقلك هيبقى طوع أمرك، لو قلت له هنسى هينسى، لو قلت له مش هتنسى ان شاء الله مش هتنسى. طب شكل الورقة، انا كان في امر كنت بنعمله كان الناس كان بنصحونا به ايام الامتحانات، تمام؟ لما بدأنا نصحح عرفنا ايه قيمتها، الورقة بتاعتنا لابد تكون بانها تكون بشكل جميل جدا 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 جدا. الورقة نقوم داخلين مسطرين الورقة ومخلين شكلها لذيذ، ويكون معنا اكتر من قلم، قلم ازرق وقلم اسمر، ألم أزرق خط خفيف، ألم أزرق تقيل، وكذلك الأصمر، ولا ألوان، لا ألوان، لأنه أحيانا في بعض الأماكن ما بيقبلوش بالألوان أو بيقبل بالألوان خلاص شال الألوان، أما لو ما فيش نكتفي بالأزرق والأصمر، ونقوم كاتبين رأس السؤال في بعض، لا الأصمر موجود، أصمر موجود عادي خالص، الأصمر موجود، فإحنا نكتب بالأسود والأزرق تمام خالص ماشي، بس في شرط، في ناس خطها جميل خلاص شغال اللهم بارك، في ناس دلوقتي خطها مش حلو قوي، يقوم جاي بالقلم الازرق التقيل او الخفيف، يقوم كاتب السؤال رأس السؤال، او مثلا هو بيسألك سؤال، السؤال ده هيبقى فيه اربع عناصر، كل عنصر هنكتب تحتهم اربع سطور، فيبقى كل عنصر من عناصر دي اكتبه بخط جميل جدا جدا وخط كبير، وقوم جاي تحته كاتب العناصر، اكتب بالاقصد اللي هي التوبك او الموضوع اللي تحت كل عنصر. فالدكتور او خلاص لو في الثانويه العامه ممنوع، خلاص لو في الثانويه العامه نجيب قلمين، قلم ازرق خطه تقيل وقلم ازرق خطه خفيف. جميل. وبعد كده نبدا نحل راس السؤال او العنصر، نكتبه بخط جميل جدا. ليه؟ انا كمراقب، حضرتك او حضرتك حط نفسك في الموقف ده، فتحت ورقه لقيتها خطها جميل جدا او الخط جميل، اللي هو العناصر الرئيسية مكتوبة بخط كبير وخط حلو والصفحة من السطر، فنفسك هتتفتح للورقة دي، وبعد كده نعمل ايه؟ الراجل ده فاهم او البنت دي فاهمة، فصح صح 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 على العناصر الرئيسية، وممكن ما بصش للموضوع اللي انا اساسا كتبه بفهمي. الدكاترة أحيانا في الكليات بيكونوا محتاجين الواحد يكتب بفهمه مش بنصا، في بعض الدكاترة عايز تكتب بالنص مش بالفهم وعايز تكتب كتير قوي، فنفهم أسلوب الدكتور في الكليات خصوصا، يعني الكلية نفهم أسلوب الدكتور، الدكتور عايزني ألخص في نقاط 1 2 3 4 ولا عايز أسرد، الدكتور اللي عايز أكتب سرد أكتب له سرد، الدكتور اللي عايز أكتب له عناصر أعنصر له. ده كان كله وإحنا بنحل، تمام؟ فنبدأ قلنا نبدأ بالأسهل ونسيب الصعب وبعد كان حطه قدامه علامة علشان ما ننساش. بعض الناس بيسيب الصعب وبعد ما يخلص الامتحان يا الله تنسيت ليه؟ علشان ما حطش قدامه علامة، نسيب علامة قدام الحاجة دي، وبرضو نسيب مساحة فاضية في الورقة قدام الكلام اللي احنا كاتبينه علشان بعد ما نخلص ممكن نضيف ليه امور اخرى. احنا خلصنا دلوقتي الامتحان والحمد لله، خلصت اللي انا عارفه، اللي انا معرفوش ابص اللي جنبي واجيبه منه ولا ايه بالظبط؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اللي احنا معرفوش بنص اللي جنبنا ولا بنقول الحمد لله ونحاول نجيبه؟ الحمد لله نحاول نستعين بالله تبارك وتعالى ونحاول نكتب فيه، تمام؟ نكتب فيه بفهمنا، لو احنا مش فاهمين نصا نكتب فيه بفهمنا ونقعد نضحك ونقعد نعمل اي حاجة، اهم حاجة نخرج من جو الضغط ده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. نراجع وبعد كده نتأكد من عدد الاجوبة المطلوبة. خلصنا الامتحان، قفلنا الورقة، سلمناها للمراقب، احنا خرجنا من الامتحان. حاجة مهمة جدا وضرورية جدا، قولوا لي عليها ايه رأيكم، صح ولا غلط؟ بعد ما نخلص بنقوم خارجين بره، بنقوم واقفين في جروبات ومجموعات ونعمل ايه؟ نفتح الكتاب علشان نراجع الامتحان اللي احنا خارجين منه. ايه رأيكو نراجع ولا لا؟ جميل جدا والله، جميل جدا الاعترافات دي. هي فعلا غلط بس احنا بنعمل كده. هي غلط ليه؟ لانها خلاص احنا هتفيدنا بحاجة؟ مش هتفيدنا باي حاجة. انا مش بتكلم على المجموعة فكرة، انا مش بقول للناس كلها بتعمل كده، انا بقول في ناس كده فعلا بتراجع، اللي ما بيعملش كده ده خلاص السلبية دي مش عنده، جزاه الله كل خير، يحاول ينصح بيها غيره. اما اللي عنده لو عرفنا اضرار الحاجة مش هنعملها. هي بتعمل ايه؟ هتفيدني في اللي انا كتبته ولا مش هتفيدني؟ اما انا لو عرفت ان انا ناقص درجة او درجتين او السؤال بنسيته، هيقوم الامر ده مأثر عليا سلبا، هتضايق، هتنرفز، هتعصب، هقول انا ما بفهمش، انا كذا، انا عملتها غلط، فهيجي لي الامر ده بامر سلبي عندي جوايا، فمش هيدفعني للامام بل هيرجعني لورا. ما نحاولش نعمل هذا الامر مرة تانية، وكده يبقى جينا لنهاية هذا اليوم الجميل الرائع واليوم قبل الاخير من دورة يلا نذاكر، صح؟ ان شاء الله. ازاي ما نعملش ايه؟ اللي تعود على المراجعة ما يرجعش، اللي تعود على المراجعة ما يقفش مع زمايله، يخلص ويقوم راجع. الكتاب بتاع المادة يعني حاجة اساسية جدا جدا جدا، احنا خارجين ممكن ما ناخدش الكتاب معانا، ناخد ورقة واحدة فقط لغير فيها الخريطة الذهنية بتاعة المادة كلها، تمام؟ ومعانا كتاب المادة اللي جاية. جميل. انا خرجت من الامتحان الخريطة الذهنية دي كنت حاططها في جيبي او عينها مفتحهاش، اقوم على طول مباشرة فتحين المادة اللي جاية. رأيكو المادة اللي جاية فين الملاحظات بتاعتها وهي بتتكلم عن ايه ورأيكو فيها، ولو في اي حد عنده اي ملاحظات فيها نبدأ على طول مباشرة نفكر في اللي جاي. اخر حاجة اقولها لكم يا جماعة، ما نحاولش نفكر دايما في المشكلة. حصلت لنا مشكلة، حتى لو احنا وقعنا، لو احنا وقعنا في المشكلة بتاعت ان احنا رجعنا بعد الامتحان ولقينا نفسنا نسينا سؤال، احنا بنزعل وقعد نتكلم في المشكلة، المشكلة اللي هي اللي احنا نسينا وبما اثر علينا سلبا ودخل جوه قلبنا حزن، فده كله تفكير في المشكلة سواء في المذاكرة او في خلافها. ما نفكرش في المشكلة اللي حصلت، انما نفكر في اسبابها وكيفية تلافي هذه المشكلة. جميل. نحاول دايما لا ننظر ابدا للمشكلة كمشكلة، انما ننظر اليها من ناحية سلبيات وإيجابيات أسباب المشكلة وكيفية التغلب عليها بعد كده، وما هي الطرق والأساليب إن إحنا ممكن ننتهجها بعد كده حتى لا نقع في مثل هذه المشكلة مرة أخرى. أنا كنت سعيد جدا 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 إن أنا معاكم في الأربع أيام دول، وحزين إن هي الدورة هتنتهي بكرة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا دائما وأن يجعلكم منارات وقدوات لغيركم، وأن تقوم هذه الأمة على أيديكم. جزاكم الله خيرا، وأسألكم الدعاء. هو معذرة اليوم النهاردة كان المادة تقيلة شوية أو كثيرة، فحبينا نخلصها، وإحنا حاليا كمان بالضبط 5 دقائق على لقاء مع أستاذنا الأستاذ حسام غزالي، ودف أكثر من رائع فحرصوا على التواجد فيه. فأسألكم الدعاء بالله عليكم، ورجاء أنا كده صراحة أنا زعلان جدا في أمر من الأمور، مش عارف هتسيبوني زعلان كده البكرة ولا إيه بالضبط. إحنا حطينا يا جماعة على المنتدى، قلنا لو سمحتوا في واجب موجود بخلاف الواجب الاستبيان. مش احنا قلنا يا جماعة في الاهداف بتاعتنا بنحط حاجة اسمها تقييم وتقويم واعادة؟ انا محتاج التقييم بتاعكم اللي موجود على الاستبيان. يعني دلوقتي موجود معنا 78 فرد موجودين معنا، اتمنى اللي موجودين كلهم في المنتدى يدخلوا اليوم ان شاء الله على الاستبيان، لان ده في التقييم بتاع الدورة، بحيث ان هو يكون في تقويم للاداء ورفع من مستوى الاداء الفترة اللي جاية ان شاء الله. ففي تقييم سواء للدورة عموما او للمحاضر، كلمة شكر او نصيحة ونقد، او في لو في نصيحة موجودة جزاهم الله خير، لو في نقد جزاك الله كل خير، ده كده انت بتفيدني وحضرتك بتفيديني لما تقولي ان كان في نقد معين او في نصيحة معينة او كلمة شكر او شكوى من هذا المحاضر او من اي شيء. فرجاء رجاء 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 الكل يدخل علشان الاستبيان ده، فانه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لي. فلو شفتوا ان انا كنت افدتكم باي معلومة خلاص افيدوني ايضا معلوماتكم، ندخل على الاستبيان ان شاء الله ونكتب هذا، وان شاء الله الاخوات حالا هيرفعوا الرابط حتى يسهل عليكم هذا الأمر. جزاكم الله خيرا، لا تنسوني من دعائكم.